هدى فإن الأقوام اختلفت، ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدا بيد. فما هو المخرج من هذا الإيراد؟ أما فهمتم تقوم فما هو المخرج؟ اختلفت هذه الأصناف، والنبي صلى الله عليه وسلم عد جاهز وفضة وبر شعير بتمر ومسك. نعم، نقول حقيقة أن هذا الأمر مشكل، إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجد عليك القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم فبيعك فشئتم إذا كان يدا بيد. ولكننا نجيب عن هذا فنقول قد دلت السنة من وجه آخر بأن القبض ليس بشرط، قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط. ما هي السنة التي تدل على ذلك؟ السلام. السلام قال ابن عباس قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أثبت في شيء فليسلك في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشترط القبض في كل صورة القدر فيما إذا اتفق في الغرض إذا أو بره بشعير. وفير النبي عليه الصلاة والسلام في جنب أعظم قال أن تجعل الإنسان ندا وهو خلقه. الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان أن منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والجني والمعاهد والمستحيل. إلا بحق أي إلا بما يوجب القتل، مثل السيد الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق الجماعة. والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة أصناف، في ستة ولا سبعة؟ ستة أصناف. وأن بيع الجنس منها بجنس يشترط فيه شرطان، وهما التساوي والتقابض في مجلس الأحد. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا قبض، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا قبض. وإن وجد التساوي مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وقطع. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه فإن اتفق معه في العلة اشترط التقابض دون التساوي، وإن خالفه في العلة والقصد والغرض فإنه اشترط لا يشترط شيء. نعم صح، لا يشترط شيء. فذهب بفضة اشترط فيه التقابض دون التساوي، وبر بفضة اشترط فيه التساوي دون قبض، ما يشترط التساوي ولا قبض. نعم صح. وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي، لأنه متفق في العلة وكل منهما الغرض منه الطعن. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الأصناف، فيما عدا هذه الأصناف الستة اختلفوا، ومنهم من قال لا ربا في غير هذه الأصناف الستة، ومنهم من قال فيه ربا في غير الأصناف الستة. الذين قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة هم الظاهرية. لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص ونقول إن الربا لا يأتي في غير هذه الأصناف. فلو باع رزا بذرة جاز التفاضل واضح، وجاز أيضا التأخير في القبض لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها وهو من القياسيين، مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في أي الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، وأن العلة هي الكيد أو الادخار مع الطعن، أن يكون قوتا مدخرا، قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. بالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الحلي، إذا بيع بعضه ببعض يجري به الربا ولا لا؟ مع أنه ليس بثمن، سلع تباع في السرع. والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. بقينا في الملح، وش العلة في الملح؟ هو يوكل؟ ما أعتقد أنه يكون معك ملح تلهمه بدل الأكل بدل الشرب، لكنه يقول في الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة مو قوت، لكنه يصلح به القوت، وهو من ضروريات. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة، فإذا كان فيه الملح منعه من الكسال، فيقول إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. نعم. طيب هذا أكل الربا، وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا، هو شرط الأكل. أفرض الإنسان يراضي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكله، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، ما قال وأكلهم، والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه، سواء للأكل أو للاستعمال في الفروش أو في بناء الناس في بناء المساكن أو في السيارات أو في غيره. طيب، أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني مال ولد له بالغ. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم وليس كذلك. ها؟ الشرع واللغة. من مات أبوه لأنه مأخوذ من الجسم وهو الانفراد، فهذا الطفل انفرد عن الكاتب له لأن ذا هو الذي يكتب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، لأنه لا مدافع عنه. وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حق في الكيد. فإذا كان أولى أن يرحم كيف يبتو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله؟ وقوله أكل مال اليتيم، وقل هنا في أكل ما قلناه في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم، حتى لو أخذ مال اليتيم ليستعمله في الكرب والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو دخل الربا. طيب أكل مال غير اليتيم من الكبائر؟ لا، ليس منه، لأن اليتيم له شأن خاص. ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد ذلك الله في بعض الناس الخونة إذا تولى على مال اليتيم، فاليتيم مسكين قاصر ماله أحد إلا الله عز وجل، فربما يجب على الظلمة الغش ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما أحد يجابل عنه ومخاف فيه. والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، فسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض كالذي يمشي زحفا، كل واحد منهم يهاب الآخر، فهو يمشي الرويدة رويدة رويدة. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كسر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين، لأنكم تعرفون إذا كنتم صفا وراح النصف واحد سهل العزيمة ولا لا؟ لا شك أنها سهل. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون إذا طاح من طيّة روسية طيّة ترى طيّة روسية طاح، معروف هذا؟ وش مانا يحسين؟ الركية هي البئر، وطيها معروف الحصى اللي يطوى، إذا طاح واحد من هذا اختل الحصى كله وتتابع، إذا طاح من غير رسيه طيب ترى طيب رسيه طاح. نعم، هذا مثل حقيقي. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث خصصته الآية، وقد ذكرنا أن تخصيص السنة في القرآن عزيز مثاله، مثاله عزيز. نعم، بل مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر. وين المثال الواحد؟ في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، هذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فاستعينوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خص السنة، هنا التولي يوم الزحف عام. التولي يوم الزحف عام، لكنه استثنى الله منه، فقال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فاستثنى الله تعالى حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان متحرفا لقتال، ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليصلح من شأنه، ليصلح من شأنه. نعم، فهذا لا بأس به. نعم، ومنه أيضا أن يتحرك القتال مثل ما أشار إليها سيد، إنه لأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرك للقتال يشمل تهيئة الأسلحة والساحة وما أشبه ذلك، ويشمل التحرك يعني إلى مكان آخر، يعني انحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد متوليا، إنما يعد متهيئا لا متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة، وشو متحيزا إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه سرية محصورة يمكن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها. هذا أيضا لا بأس به، لدعاء الضرورة إليه، لدعاء الضرورة إليه. وهذه النقطة الأخيرة يشترط فيها حسب القواعد العامة والله أعلم، يشترط أن لا يكون ضرر على الجيش. فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تسلم قوة الجيش، فإنه لا يجوز، لأن إذا ذهبت قضي على هذا الجيش الذي عندك، والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم،
أقول فيه مثال مرة عليه،
وهو
إن بعض الظن في حديث أن الظن كله يا
الله، إياكم الظن لأن الظن عقب الحديث.
مرة علينا
يمكن هذا أيضا أصح مثال، إن بعض الظن الرسول حذر من الظن كله. طيب، أتصل يا مزح لا الفر والفر الحقيقة من صفة الفر، لأنه قد لا يكر على كان يصطف الجماعة هؤلاء ويكون هناك كمين مثل لهم، فهذا من أمنا قتال. اي نعم، خالد بن الوليد ما يعتبر هذا التوسل، يعتبر استنقاذ ولهذا سماه الله تعالى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا. قال أخذ خالد بن الوليد ففتح الله عليه. نعم لا هذا كل الجيش كل الجيش فتح فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف القذف بمعنى الرمي والمراد هنا الرمي بالزنا. وقوله المحصنات طيب المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة قيود. المحصنات الحرائر وقيل العفيفات عن الزنا والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العفيفات عن الزنا يعني الغافلات عما غنين به البعيدات عنه اللي ما يطرأ على بالهم هذا الأمر. والمؤمنات طرازا من الكافرات فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله. ومع هذا عليه الحد وهو 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. سجل الله سبحانه وتعالى عليه ثلاث أمور. قال فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة في الاتفاق ولا يكمل الجملة الأولى في الاتفاق. واختلف العلماء في الجملة الثانية فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ إذا هم مو باطل بعض الناس فجدوهم 80 جلدة هذه واحد ولا تقبل لهم شهادة أبدا اثنين وأولئك هم الفاسقون ثلاثة. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. وش الجملة الأخيرة؟ الفسق. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإذا تابوا زال عنهم الفسق هذا بالاتفاق. ولا يثمن الأولى بالاتفاق وهي الجلد تجلدون 80 جلدة هذا لو كان يجلد لأنه حق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فهل إذا فات تقبل شهادته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال لا تقبل أبدا لا تقبل شهادته أبدا ولو كان وعزز رأيهم بقوله إن الله أبدى ذلك فقال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأييد أنه لم يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من العلم بل تقبل شهادته لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق. فإذا زال الفسق وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. نعم. وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم إذا رأى أن من المصلحة وردع الناس عن هذا التهاون في أعراض المسلمين إن ما تقبل الشهادة فليفعل. وإلا فإن الأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. نعم يا رشاد. نعم 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 طيب هذه المسألة نعم تحتاج التنبيه. يعني من التولي ومن تحت انه يشترط أن لا يكون متحرك في القتال ومتحرك في بطنه، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثلين، أن لا يكون أكثر من مثلين، فإن كانوا أكثر من مثلين جاز الفرار، جاز الفرار. وقوله تعالى إن يكن منكم الآن خفف الله عنكم معلنا أنكم ضعف، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين. فإذا علم أن السموح معناه الفناء والقضاء على المسلمين مئة بالمئة، لأنه لا يجوز أن يبقى هذه، لأن معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، هو أكثر أقل عدد لكن عنده عدة عدة قوية، لما معنى إلا سكاكين وقنابل وهو معه قنابل طيارة، هل يسمى له؟ لا، ما لا عقل ولا شرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، يعني معنى ذلك نستسلم لهم ونقول اقتلوهم. هذه من بغيت بها هذا قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ يعني أن قذف الرجال كقذف النساء؟ لا، كيف هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما قذف بذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف بهن أكثر، فتخصيصه من ذلك تخصيص بالغالب. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له.
النساء يغيبون أكثر،
لا ورجع
أخذ
رجع أخذ ربطة. ولا بل حكمهم في الزنا، حكم الرجل والمرأة
واحد، عند الناس ما هو واحد، في ناس يعرفون من جاني ولكن سألهم يعني في تعريف ما هو مثل المرأة.
على كل حال الصحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاء حق المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر الله. نعم.
حسن واحد فقد واحد هل دافع عليه الثاني من عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟
كيف؟
واحد قتل واحد وقتل محل يعني لا يكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني دافع في الآخرة من الله سبحانه وتعالى؟ تقدم
ما تقول في هذا السؤال؟ لو أنه مو داخل الجنة القاتل، القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، فإن تاب إلى الله، إن تاب إلى الله وندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه للتوبة لأنه حق آدم لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط للتوبة، إنه يسقط للتوبة، أنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويرضي المقصود، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، من تمام توبة الله على القاتل. إذا هربت ما هو صار ذلك. طيب.
إذا قدر المؤمن
إيه معمول به، لكن مع الأسف إنه دائما يقع حقيقة جاري على النساء، يقع جاري على النساء. يجب عليه أن يحاسب. وأيضا في أشد من جهة أنها تظهر على زوجها أولاد الليل منه.
إذا فكر هو
لم يفد بالله يفتح حق الله عليه، يعني يخطه الوعيد إذا ذكره الله، فجزاه جهنم مخالف فيها وعرض الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم. طيب، يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر، هذا هو السحر. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف، يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. أجل جندب هل هو جندب بن عبد الله البجري أو جندب الخير المعروف في قاتل الساحر؟ نعم، الظاهر الأخير، الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجري. وقوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله حد الساحر غربه، حد ظاهره أنه لا يخطر، لأنه جعله حدا، والحدود تطهر المقصود من الإثم. الكافر إذا قتل على رجته ما يطهره القلب، فظاهر هذا الحديث أن الساحر لا يخطر، وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر من لا يخطر الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان في عيش بلادية والوقت ونحج البلادية والعقاقير التي توجد العرض أو الصرف أو ما كذلك. وقول غرب السيف يعني مش المراد، عرفنا عن إيه؟ بناء عن القتل، بناء عن القتل. نعم، وليس معناه يضرب السيف مع ظهره يعني مصفحا، لا، المراد يضرب السيف مع رقبته حتى يموت. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله أنه ليس في البخاري، وأن هذا ليس من لفظ البخاري، لكن الحديث صحيح لأنه ليس في البخاري بهذا اللفظ، أصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه. والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس، لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله، يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته. فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر. وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر؟ يحتمل أنه لهذا أو لهذا، لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله حد، حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، وذلك لعظم ضرره، لعظم ضرره وفضاعة أمرهم والعياذ بالله، لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه، نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله، لأن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليدعي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل، فلأجل ضررهم وفضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله وبدون استتابة، ما دام حد فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. نعم نعم، الردة في خلاف من سبق هل استتاب أو لا، وقلنا من الصحيح من يرجع لا إشكال بما. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندة اللي جندة بالخير ويثنى بقاتل الساحر، هذا أو يلقب بقاتل الساحر. فيقول مؤلف عن أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وجندب وحمزة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يقعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتل، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا عرفوا وشأنهم انتشر فسادهم، انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعدموا سلم الناس من شر هؤلاء وارتدع الناس عن تعاطي السحر حتى لا يخطر
وينتشر. نعم،
لأنه
مظاهر لله في الأرض والأرض،
لا هو إذا توصل بها، إذا توصل بها بالأرواح الشيطانية وبالسان الشياطين هو شرك، لا أما لكن بعدها ما يصير، ما يصير لحد الشرك. نعم، أيهم صح، لكن الإمام أحمد صح، الإمام أحمد صح. إيه معلوم الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا السائل من يقول إن مثلا إن هذا هو غانم ابن الوارث المزور منه في أي طريق؟ بالاستفاضة، بالاستفاضة، الاستفاضة من طريق من طرق الإتباع، وقد ذكرها أهل العلم حتى في الفقه قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة. أمرين: القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعلم إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهد. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إليه، جاءوا يتحاكمون إليه، أنا أدري هذا المقر، يجوز أن يحكم ولا لا؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم ناظر لي منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكمت إذا ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينهم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد. لكن الأمور المشتهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، انتفاء الشبهة عنه. فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت فلان أو هذا المبنى فلان، فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ الحكم.
لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر،
فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قلب معاله إلى الجنة. نعم.
الثانية:
لا، الآية أنه من تعلمه فأعطاه وعمل به. إيه نعم، حتى يكون الدافع. وعن ظاهر أول آية ظاهرها وما يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتن فلا تخطر، فظاهرها أنه يكفر فلا تتعلم، لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قال: ولقد علموا من الصلاة ما لو في الأخير من خلاص، فراهم لا بد أن يكونوا دافع.
الثانية: تفسير آية النساء،
وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت بأنه السحر، وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مدفوع أو مطعم.
الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الرابعة: وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه.
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة:
من جوهر الطاغوت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. إنس وطاغوت.
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المقصوصات بالنهي.
نعم، النهي خاص بالنهي، الحديث هو فيه نهي اجتنب، ما قال لا تفعل، لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ، لأن المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. أيضا يقول واحد من التحريف، طيب السنة يدل على النهي وزيادة، لا هو قط سبع الموبقات ما تكون من الكراهة في نفس من الكراهة. نعم.
السادسة أن الساحر يقصر.
من أين نعم؟ حد الساحر ما يظن منه كما نقول حد الزاني المتقن غدي وهو لا يكفر. وما يعلمون من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. من الله وما يعلم من احد
لقد علم
كله هذه بقيتها. نعم.
السابعه انه يقتل ولا يستفاد.
من اين يؤخذ؟ من قوله حد الساحر ضربه ولا والحد ما هو استفاد صاحبه اذا بلغ الامام وجبت اقامته بكل حال. لكن الكفر مر علينا انه استفاد وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر وبه نعرف خطا بعض المتاخرين الذين ادخلوا حكم المرتد في الحدود وقالوا ان الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقه وعدوا منها قتل المرتد فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا فات نعم ارتفع عن الحد فقتل. ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر والقتل بالرشة كفارة ولا لا ليس كفارة والمقتول به كافر لا يصلى ولا يعصي. يعني الأمور تزداد سوءا وشرا وكلما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة. نعم كلما بعد الناس عن عهد الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة. الجهالة هي الضلالة ولا غيرها؟ الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل. ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة والمراد بالجهالة هنا من ضد العلم ضد الرشوة ويستفى. نعم ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة. نعم لا ما نقول جهل يقول هذا عمل هذا عنده جهال يعني استفى. الجهالة والسفاهة معناهما واحد.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قضى بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العياثة والطرق والطيرة من الشرك. قال عوف العياثة جدر الطير والطرق الخط بالأرض
والخط يخط الخط يخط عندنا يخط الخط
والطرق الخط يخط بالأرض والجد. قال الحسن ظنة الشيطان وإسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه في صحيح المسند منه.
أي الأخيرة؟ حبان وشداء.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم هي النميمة القال القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر يعني بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها أيضا بيانها مع حكمها. وقد سبق في باب السحر أنه ينقسم إلى قسمين كفر وفسق. فإن كان السحر باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وإن كان بالأدوية الضارة وما أشبه ذلك فإنه فسق وليس بكفر. كذلك أنواع السحر التي ذكرها هنا منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، النوع أخص من الجنس لأن الجنس هو اسم يدخل تحته أنواع، والنوع اسم يدخل تحته أفراد. وهذه مرت علينا أظن في آخر عقيدة التكاريرية، وقلنا أنه قد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، يعني يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم، باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل الجماد. هنا الأنواع يعني أنواع باعتبار الجنس العام. وقد سبق لنا أن السحر في اللغة كل ما كان خفيا السبب دقيقا في إدراكه فهو سحر. حتى عد الفخر الرازي عد من جملة أنواع السحر الساعة، ساعات قال أنها سحر. والساعات كما تعرفون بالأول عبارة عن آلات مركبة يعرف الإنسان أنها يدير بعضها بعضا. كيف هذه لو جاءوا بالساعات الإلكترونية الآن فنقول سحر السحر، نعم، لأنها يخفى سببها بالأول. يقول الأنواع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها ما هو كفر ومنها ما هو ذلك حتى حسب ما يتبين. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ما عندكم الكلام على أصحاب الرجال ولا؟ طيب شو يقول؟
القول قال الإمام أحمد ترجع لأحمد والإمام أحمد
هذه معروف
ومحمد
وقد انتبه
ومحمد بن جعفر هو المشهور بن غندر الهذلي البصري ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن النبي المسيب على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي بذلك.
لاحظوا هذه نقطة مهمة في علم المصطلح أن الإنسان يكون ثقة في شيخ من الشيوخ دون غيره ويكون ثقة في بلد من البلدان دون غيره ويكون ثقة على سبيل العموم فإذا قيل مثلا عن محمد بن جعفر انه ثقة في بلد في شعبة فما يعمل في غيره لا يستحق هذا الوصف لكن رجل معروف مشهور ثقة. نعم.
مات سنة 93 أو 94 وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الفين العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة وحبان بن العلاء هو بالتحقية ويقال حيا
بالتحقية
ويقال حيان ابن مقارف ابو العلاء
طيب كيف يقال حيان حيان هي التحقية لا التحقية موحدة البال ثم الموحدة ولا مثلا لغة تحقية
الان اتوقف ان يكون قدم
حيان ايه طيب
هل هو حسان على بالتحقيق ويقال حسان
ويقال
او لعله ويقال حسان
حسان ايه
ويقال
حسان
ويقال
حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان ويقال حسان هذا معنى يقال اللي عندنا الآن حيان ابن العلاء ويقال حجان أبي العلاء يعني مختلف فيه. نعم
وحجان ابن العلاء هو بالتحقية ويقال
حيان
وحيان ابن العلاء هو بالتحقية ويقال حيان ابن مقارف أبو العلاء البصري مفقود وقطعهم بفتحتين
طيب مقبول هو كلمة مقبول ايش معنى صحيح حتى يصعب
وقطعهم بفتحتين ابو سهلة البصري صدوق قوله عن ابي
مضرب صدوق ترى صدوق مقبول هذا كمين من التقريب لان هذه الصلاحات هو عادات المقدمة يكون شريك بمقبول ويريد بصدوق الشيخ رحمه الله قال اسناده جيد اسناده جيد وعندي انه اقل من الجيد في واقع اقل من الجيد الا ان يكون هناك متابعات وكان بعض العلماء يذهب الى ان الحديث اذا صح سنته تساهل إذا صح مثله إذا صح مثله وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالف للأصول فإنه لا يبالي بالسند وهذا مسلك جيد بالنسبة للحكم أي لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة أننا نحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة هذا مشكل لأنه يؤدي أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف، ولكن المتن صحيح ولا لا؟ نعم المتن صحيح. نعم لا هو حتى لو هو مقبول وصفه بأنه مقبول ما يبذل جهود على الحديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله كان عنده الأمر لشهادة الوجود بأحد الناس. نعم على كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى أنا أرى أن مثل هذا ما يحكم له بالجود الجود، وجيد أحسن من حسن، جيد أرقى من حسن. هنا الجيد أقوى من حسن. ثم أن الحكم بالحسن في مثل هذا السنة رقيق في نفس من هذا الشيء، في نفس من هذا الشيء، يعني ينبغي أننا نتحرى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مثل ما قلت لكم الذي يخفف الأمر هو صحة نفسه. أهم شيء المتن أو الحسن؟ كلهم مهمة، كلهم مهمة، لكن السند إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، قد المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، إنما السند لا بد منه. يقول ابن مبارك لولا السند لقال كل من شاء ما شاء، لكن السند في واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابو بكر كذا، قال عمر كذا، وهكذا. نعم.
قوله عن ابيه هو القبيصة بفتح اوله وكسر الموحدة، ابن المخالف بضم الميم وتخفيف المعجمة ابو عبد الله الحدري صحابي نزع البصرة.
قبيب
الهلال ابو عبد الله الهلال صحابي نزع البصرة.
نعم. طيب نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العراقة والطرق والطيرة من الجن. إن العراقة، العراقة هذه مصدر عاف يعيف، عيافة عاف يعيف عيافة، ما معنى عاف؟ العيافة زجر الطير، لكن زجر الطير التشاؤم أو التفاؤم، يعني زجر الطير له أقسام، تارة يزجرها للصيد، تارة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في باب الصيد أن تعليم الطير يكون في أن ينزجر إذا زجر، يعني ينزجر إذا زجر، فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مقيدا للتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب فوائد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاؤم، وإن ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما ما أده يتوقفون أو يعد الزجر، وإن ذهب خلفا فالظهر يتشاء مثل الشمال. هذا ما ركبت أنه من الجد كما في الحديث، أما زجرها لتعليمها أو الصيد عليها فليس من هذا الباب. ثانيا يقول إن العيافة والطرق، الطرق فسره عوف لأنه الخط يخط بالعرض، وكأنه من الطريق من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل مشي عليها يؤثر فيها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. ومعنى الخط يخط بالأرض، الآن إذا خطط خطا في الأرض ليكون سترة لي في الصلاة يدخل في الحديث؟ ما يدخل. إذا خطط في الأرض لبيان حدودها ناس إذا وصلوا خط خط الأرض، هذا معروف عندهم خط خط الأرض يضربون به بالرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء حط بالصور هذا الرضع من كيفيتها وتقول حصل كذا أو يبي يحصل كذا، وهذا معروف عندهم. إذن هو نوع من السحر. وأما الجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الجد، وسبق لنا أن الجد السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعير، يعني هذا من النوعان من الجد، فمن للتبعير. هذا هو الصحيح فيها وليس في البيان، ليس في بيانية. الطيرة، نعم الطيرة أيضا من الجد. عندكم الطيرة؟ الطيرة صح، الطيرة أيضا من الجد. الطيرة على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعل اسم مصدر من تطير، وأصلها التشاؤم، لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاءمون به الطيور فعلقت فيه، وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها الآن هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل، التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير في الزمان، التطير في الزمان. فإذا التطير معناه كيف؟ التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمنا كان أو مكانا، هذا هو التطير. وأصل مقول منين؟ من الطير، لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاؤمون في الطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاءمون بالأمكنة، ويتشاءمون بالأزمنة، ويتشاءمون بالأشخاص، وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم تاقت عليه الدنيا، وفات كل شيء يتخيل أنه شؤم، حتى أنه يوجد الآن ناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم، وقال اليوم يوم سوء، نعم، وأغلق دكانه ولا باع ولا شرى والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاءم في يوم الأربعاء ويقول انه يوم شؤم ونصف، بعضهم يتشاءم في شوال لا سيما في النكاح، اذا تزوج الانسان في شوال هو خسران. وكانت عائشه تنقض هذا التشاؤم بانها عقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال، فتقول ايكم كان احصى عنده مني، وجواب لا احد، ومع ذلك زواجها في الشوال والدخول عليه في الشوال. فالمهم ان التشاؤم هذا يجب على الانسان لا يطري له على ذلك، لانه ينكد عليه عيشه، بل الذي ينبغي كما قال كما كان يوجبه الفعل ان الانسان يتفاعل بالخير ولا يتشاؤم. كذلك بعض الناس اذا حاول الامر مره بعد اخرى تشاءم بانه لم ينجح فيه فتركه، وهذا أيضا خطأ. كل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، حاول مرة بعد وقت حتى يصح الله لك. نعم. وقول من الجد يقول الحسن إن الجد ظنة الشيطان، ظنة الشيطان يقول الشيخ صاحب الجدران يعني إنه لم يجد فيه كلام، والظاهر لي أن رمة الشيطان يعني وحش الشيطان، يعني أنه من وحشه من هذه الأشياء، من وحش الشيطان يعني من إيحائه وإنذائه على الإنسان. وهو لا شك أنه كفر، الذي يتلقى أمره من وحش الشياطين هذا نوع من الكفر. إذا كانت هذه الأشياء من الجف من السحر صارت أنواعا له فما وجه كون العيافة من السحر؟ وجه ذلك أن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له. أولا كون الطائر يروح ولا يطار ولا أنام ولا خلق، ماذا يعني بالنسبة للوقائع والحوادث التي تكون عليه؟ له أصل ولا لا؟ هذا الاستناد على هذا العمل لا أصل له ولا سبب له. كذلك أيضا أما العيافة الطرف من السحر ولا لا؟ واضح من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر. الطيرة ما يشوفونها من السحر؟ مثل العيافة تماما، مثل العيافة تماما. نعم، وسيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة باب مستقل حتى نعرف ما الذي يستثنى منه، لأن التشاؤم قد يقع في بعض الأشياء كما سيأتي إن شاء الله. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند، أقرأها بالرفع ولا بالجر؟ بالجر بالرفع أو بالنص؟ في نعت صحيحه ولا مبتدا وخبره مقدم؟ مبتدا خبره مقدم. لا مبتدا. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وش لهم؟ المسند منه أين الحديث؟ والمسند يعني المرفوع، يعني المرفوع. ما هو المرفوع؟ إن العيافة والطرف والطيرة من الجبل، يعني أن الذي سقط عند هؤلاء الثلاثة تفسير أو والحصر، الزعاء والحصر. وقد سبق لنا في المصطلح أن المسند ما هو رشيد؟ ما هو المسند؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من هذه؟ اسم موصول أو شرطية؟ شرطية. وفعل الشرط فيها اقتبس، وجوابه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم، قوله اقتبس بمعنى تعلم، بمعنى تعلم، لأن التعلم معناه أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. واضح؟ فهي إذن بمعنى تعلم. وقول شعبة من شعبة بمعنى طائفة، شعب بنانا طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا طوائف وقبائل، وقوله من النجوم المراد علم النجوم، ليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم ما يمكن تقترأ وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقول علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاقه، فعلم النجوم قد يكون كما في الحديث وقد لا يكون كذلك، إنما المراد به علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أن يحدث كذا وكذا، يستدل في ولادة الإنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، على اختلاف الحوادث الأرضية، وهذا لا علاقة له به، فالحوادث الأرضية من الله عز وجل ما لم يوجد فيها تأثير. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلة الحديث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال أصبح من عبادي على إذن السماء من الليل، فقال أصبح من عبادي مؤمن بوكاله، فمن قال مطرنا بنوء كذا، بنوء يعني بنجم، والباء السببية يعني هذا المطر من النجم، من قال به مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بكوكب، ومن قال مطرنا بفضله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم ما تجيب المطر وليست تأتي بالرياح أيضا، ومن هنا نأخذ خطأ بعض العوام يقولون إذا هل الريح قال أخاف أنه طلع النجم الفلاني، نعم هذا خطأ، لأن النجوم لا تأثير لها في الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون فيه ريح، بعضها يكون فيه مطر، بعضها يكون فيه من السبب، فهي ظرف له وليست سببا له، غرق وليس سببا. طيب اذا نقول اللي يقترب شعبة من النجوم ايش معناه؟ يتعلم طائفة من علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، هذا هو المراد. اما تعلم النجوم ليهتدى بها ويستدل بها على الأوقات والفصول فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا أحيانا، قد يكون واجبا كما قال الفقهاء رحمه الله إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر وغيره، حتى تبعلكم فصار علم النجوم الآن قسمة علم يراد به الاستدلال بها على الحوادث الأرضية، وهذا محرم ولا يجوز لأنه لا علاقة بينه وبين الحوادث الأرضية. وعلم آخر يستدل به على الجهات والأوقات وما أشبهها، فهذا جائز وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا. ولهذا قال الله تعالى وعلامات، لما ذكر الجبال قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الجبال علامات يهتدي الناس بها، ولما ذكر الاهتداء بالأمر السفلي أو بالعلامات الأرضية انتقل إلى الاهتداء بالعلامات السماوية العلوية، ولهذا قال وبالنجم هم يهتدون. نعم، وألقت ذرات أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، أي علامات العلوية. فالنجم من الاتجاد الجهاد على الجهاد وعلى الأجنان، مثل إذا طلع النجم الفلاني وهو دخل وقت الصيف، دخل وقت الربيع، دخل وقت الخريف، هذا لا بأس به. نعم. وقوله فقد اقتبس شعبة من السحر، شعبة أي طائفة من السحر، المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، يعني لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر شرائع لا حقيقة له. لو تبعون هذا في العكس خفيف الصوت وجيد في العكس الهوام، والثاني جواه ذات أحوه. طيب إذن فقد اقتبس شعبة من السلام، هذا مو هذا الثاني، هذا غلب. نعم، من السحر قلنا إن المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر الخاص، لأن الاستدلال بالنجوم على الخوارق هذا من الأمور الخفية التي لا حقيقة لها كالسحر تماما. فالسحر هو بأغلب الأشياء لكن يموه، وهكذا اختلاف النجوم ليس تتغير به الأحوال. وقوله زاد ما زاد، إيش معنى زاد ما زاد؟ أي إذا زاد من تعلم النجوم زاد من شعب السحر، كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، يزداد بزيادته، فكلما زاد من تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية فإنه يزداد من شعب السحر. إذن هذه أو هذا الحديث اتضح وجه مناسبته للترجمة، لأن المؤلف يقول باب بيان شيء من أنواع السحر. إذن فمن أنواع السحر تعلم النجوم، تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية، فهي نوع من السحر. نعم. أبعد ما نستأثير هذا الأرضية لا السحر، لأن السبب في ذلك السحر كما تعرف ما هو بيقلب أشياء، يخيل. مثلا سحر رجلا حتى صار يرى الشيء متحرك، هل الشيء حقيقة يتحرك؟ لا، ما يتحرك. صحيح أن التأثير مثل مفروع، لكن لا بالنسبة لحقيقة ما يشاهده، فهو لم يتغير عن حاله. هذا أيضا بالنسبة للناس، إذا قال سيحدث كذا أو سيحدث كذا ثم صادف أن الحدث يظن الناس أنه حقيقة وليس بحقيقة، لأنه لا علاقة له به ولا تأثير له به.
صرف العقل.
نعم.
يستفيد.
صرف العقل يستفيد ما في شك، لكن هذا ما هو كل السحر له تأثير. كيف أقول السحر له تأثير؟ والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من هذه كل الفرقية؟ من عقد عقدة ثم نفث فيها، نفث النفث هو النفث لكن بريق خفيف، يكون مع ريق خفيف هذا النفث. والعقد هذا تعرفونه، كل يعرف نفث فيها من أجل السحر، نفث فيها من أجل السحر نفث سحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها لأجل أن تحتكم بالرطوبة، لأن العقدة كلما صار رطبة احتكمت، يدخل في الحديث ولا لا؟ ناس لكن المراد نفث فيها للسحر، وهذا يفعلونه والعياذ بالله بعض الأحيان للصرف، يسرقون به الرجل عن زوجته، لا سيما كما يقال عند عقد النكاح، فإن بعض الناس يفعل هذا فيؤخذ الرجل عن امرأته ما عجبوا على جماعها. فالذي يعقد هذه العقدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد سحر، سحر أي وقع في السحر، لأن هذا من السحر كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومن سحر فقد أسحر، أو من سحر من هذه الشرطية، وفعل الشرط سحر وجوابه فقد أشرك. وهذا أيضا لا يتناول جميع السحر، إن من سحر بالطرق الشيطانية فقد أشرك، أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم المستخدمون فيما يريدون فهذا لا شك أنه مشرك. ولهذا قال من سحر فقد أشرك. نعم. ثم قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي أنه جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له فيكله الله إليه ويتخلى عنه. فإذا قال قائل ما مناسبة هذه الجملة لما قبلها، قلنا المناسبة لأن الناس في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا العمل المحرم. أو وجه آخر أن من الناس من إذا سحر عن طرق النفس العقد ذهب إلى السحرة وتعلق به، ما يذهب إلى القراءات والأدوية المباحة فمن تعلق شيئا وكل إليه. طيب من تعلق بالله واعتمد عليه كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، إذا كان الله حسبه فلا بد أن تصل إلى ما تريد. لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إليه إلى شيء من المخلوقين وكل إلى الله وعبد وعورة. وقد يشمل هذا الحديث عمومه، يشمل من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه فيوكل إلى بعض كما جاء في الحديث وعورة وعجب. لهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بمن؟ بالله عز وجل في كل أقوالك وأفعالك وأحوالك حتى تيسر في الأمور. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح أن الإنسان نقول اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، لا تسأل الناس ولا تستدل أمامهم واغتنم واستغني عنهم، أما بالنسبة لله عز وجل فلا، بل كن دائما معتمدا على ربك سبحانه وتعالى حتى تتيسر لك الأمور، لأن من يتوكل على الله فهو حسبه. من هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقون، فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكن لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. نعم، أي الطرق التي تعقد بهذا والتمائم وما أشبه كل داخل في هذا، من تعلق شيئا وكل إليه. أيهم مناسبة الحديث أن السحرة هؤلاء يصلون إلى لسحرهم هذا يريدون التوصل إلى مقصود الذي يريدون. نعم الجنة كلها ومن تعلق فيها وكل هذا وجه من هؤلاء الذين يتعلقون بالصفة ويجعلون صناعة يصلون بها إلى معارفهم يوكلون على ذلك وآخر أمر ما خسروا هنا يدخل فيها على الصحيح. طيب أيضا من تعلق شيئا من أهل القبور يدخل في هذا ولا لا؟ نعم يدخل في هذا، يتعلق بصاحب القبر ويجعله غايته ويجعله مغيثه عند الشدة ومن جاءه عند طلب الأمور هذا يوكل إليه. وقد سبق لنا أن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وبينا أن الإنسان قد يفتن فيحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل بدعائهم ولا عند دعائهم؟ عند دعائهم لا بدعائهم، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء. هذا صريح من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم لكن الله تعالى قد يحسن من شاء من عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظ أو ما العظة؟ ها؟ العظة نعم نعم نسأل هي قراءة هي النميمة القالة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل، وألا أداة استفتاح، ألا أداة استفتاح، والغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه، أن ما بعدها مهم ينبغي الاعتناء به وإلقاء البال له. وقوله هل أنبئكم، الاستفهام هنا للتشويق، للتشويق، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، وقد يكون المراد به التنبيه، فإن كنا التشويق فلأن الإنسان مشتاق للعلوم يحب أن يعلم، وإن كنا التنبيه فلأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم. ما تقول يا حسين، إذا التشويق ولا التنبيه؟ لأن التشويق لابد أن يكون ما بعدها شيئا سيئا للنفس. نعم طيب، يمكن بعض الطلبة يسرح الله يسرح بقلبه. نعم تحسنها من رجل لأن العلم يشتاق إليه كل لا فتكون للتشويق، ولأن العلم ينبغي أن تنبه له فتكون بالتنبيه وتسأله جميعا. أولا وقول أنبئكم أي أخبركم، ها؟ نعم لا عندنا هل أنبئكم بمعنى أخبركم، هي مرادفة للخبر، وقد مر علينا في صلاح المحدثين خلاف ذلك. وقال بعض العلماء من نحل العربية من نحل اللغة لا من نحل الصلاح أن الإنباء يكون في الأمور الهامة والإخبار أعم منه، يكون في الأمور الهامة وغير الهام. وقولها لا أنبئكم من العظه فيها قراءتان، العظه على وزن الحبل نعم والجعل والصمت وما أشبهه،